أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أن الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه قسم الحج في التكليف إلى ثمانية أقسام، وفرز أن السنة قد تكون وجودية وقد تكون تحريمية، والحس في كل منهما قد ينسى من فقدان النفس وقد ينسى من تعارض النفس وقد ينسى من إهمال الجميل، وقد تكون الشبهة خارجية موضوعية ولا تكون حكمية، ولأجل ذلك جعل الأقسام ثمانية. وذكرنا أن صاحب الحكاية قدس الله نفسه أدرج جميع هذه الأقسام في مسألة واحدة، وتكلم عن حكم المكلف عند شكه في التكليف. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، فإن الملاك في جواز الرجوع إلى البراءة في جميع الواقف، وإن كان الأخباريون قدوا وجوب الاعتراف بالشبهة التحريمية، فإن ذلك لشبهة لهم لا بد من التعرض للشبهة وجوابها، وإلا فالبحث كلي ولا يختص ببعض دون بعض. وذكر وأخرج صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك، أي عن موضوع الشك في التكليف ما إذا كانت الشبهة لأجل تعارض الناس، من جهة أن هذا مولد للرجوع إلى الدليل تعينا أو تخييلا، فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملي من براءة أو احتياط مع وجود الدليل على الحكم، إنما يرجع إلى الحكم إذا لم يكن نفس بدليل بالمقام، فمع وجود الدليل على سلوك الحكم أو على نفسه لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة أو إلى أصالة الإحتياط. وفي موارد تعارض الدليلين إن كان لأحد الدليلين ترجيح على الآخر يكون الأخذ به متعينا، فلا تصل النوبة إلى الأخذ. وإن لم يكن ترجيح وكان مستوغلين فيتخير، أيضاً لا يمكن الرجوع إلى الأخذ، بل لا بد من الأخذ بأحد الدليلين. آية الأمر أن الجزئية تكون تخييرية لا تعليلية. الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء، بل مورد تعارض الدليلين أيضا داخل في هذه الكبرى الكلية، وتقسيم الشيء صحيح. وإن كان لا بد من إدراج الجميع في مسألة واحدة، وذلك فإن تعارض الدليلين لا ينحصر بتعارض الخبرين، ولم يذكر الشيخ تعارض الخبرين فلد تعارض النفس، لا ينحصر النفس بخبر الواحد. أدلة الترجيح والتخيير إن تمت فإنما تجري فيما إذا كان التعارض بين الخبرين، وأما في التعارض بين غير الخبرين فالآيتين مثلا إذا فرضنا أنهما تعارضتا ذكر التعارض بين الظاهر آيتين، لا يمكن الرجوع إلى الترجيح أو إلى التخييف، إذ لا دليل على ذلك. دليل الحجية على ما مر غير مرتين لا يمكن شموله للمتعارضين معا، إذ لا معنى لحجية المتعارضين والتعبد للثبوت وبالنفي معا، التعبد للمتعارضين لا معنى له، ولا يمكن شموله لأحدهما معينا ترجيهم بلا مرجح، أحدهما لا بعينه ليس فرضا ثالثا. فالأصل في موارد التعارض هو التفاوت والرجوع إلى الأصل العملي، فلا فرق بين تعارض الدليلين وفقدان الناس أو إجمال الناس. في كل من هذه الموارد بما أن الدليل لم يكن فنامنا من الرجوع إلى الأصل العملي عدم تمامية الدليل خالة يكون لعدم الموضوع لا موضوع فقدان الناس أو لإجماله أو لتعارضه في جميع هذه الصورة الدليل لم يدل الحجة لا تتحقق في الخارج وهذا مورد الأصل العملي كما ذكره قدس الله نفسه من الاستثناء إنما هو مبني على تخيل أن مورد التعارض منحصر بالخبرين إنهم يمكن أن يقال إن الخبرين إذا تعارضا يراجع إن كان في أحدهما ترجيح يؤخذ به وإن آخر يتخير ولكن الأمر لا ينحصر بذلك يمكن أن يفرز تعارض الدليلين في غير مورد الخبرين وهذا يكون موردا للأصل العملي لا محالة التعارض أيضا داخل مثل موارد التعارض أيضا داخل في هذه الكبرى لو فرجنا أن التعارض بين الخبرين كان تعارضا بالإطلاق لا بالعموم أنا ما نبين تفكيره في بحث التعادل والترجيح فقد بينا في الدورات السابقة أن هذا ليس موردا للرجوع إلى المرجحات لأن لم يكن ترجيحا كتخيش ليس كذلك بل المطلقان ليس التعارض فيهما مستندا إلى الاختبار لا يدعو هذا بخبر ويأتي آخر بخبر آخر وإنما التعارض من جهة الإسلام المبني على مقدمات الحكمة التي من مقدماتها عدم البيان لا يدخل هذا في الخبرين المتعارضين بل التعارض بالإسلام مقتضى القاعدة فيهما التفاوت لا يرجع إلى مرجهن ولا إلى التخييط بل يكون الحكم في مورده في مورد التعارض بالإسلام حتى في الخبرين يتساقط الإسلامات مقدمات الحكمة لا تجري لا في هذا ولا في ذات لصلاحية كل منهما للبيان للآخر فالإسلام يسقط في هذا وفي ذات يعني في مقابل الفكرية صلاحية للإسلام أيضا المورد مورد للرجوع إلى البراءة حتى في موارد التعارض الخبرين إذا كان التعارض بالإسلام بل إذا فرضنا أن التعارض تعارض بالعموم لا بالإسلام الذي هو مورد لمورد روايات التعادل والترجيح أيضا الأمر كذلك في بعض الصور لا في تمام الصور وبيان ذلك أن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن جميع ما ورد في هذا الباب في باب التعادل والترجيح من روايات الترجيح ومن روايات التخييم كل هذا ليست رواية في هذا الباب قابلة للإعتماد عليها في الترجيح أو في التخييم إلا رواية واحدة رواها الحسن الراغبي قدس الله نفسه وذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله سره في روايات التعادل والترجيح وذكرها صاحب الرسائل قدس الله نفسه جل الرسائل عن الحسن الراغبي سره بإليه وهذه الروايات سيئة لا بأس بها إلا أن هذه الروايات قد اشتملت على ترجيحين من هذه الترجيحات المذكورة الترجيح بموافقة الكتاب أولا إذا كانت الروايتان متعارضتين يرجع وتنظر فيهما كما كان موافقا للكتاب فيؤخذ به هذا نقل بالمعنى لا بالله فيؤخذ بما وافق كتاب الله وإذا فرضنا أن الترجيح بهذا لم ينفي ان عدم ذكر الحكم مثلا في كتاب الله ليس احد احدى الروايتين موافقه والاخر مخالفه في نجم ينذر الى جهه الصدور يعني الى مخالفه العامه وموافقه العامه فيؤخذ بما خالف العامه هذا الموجه الثاني فلو فرضنا ان الروايتين المتعارضتين بالعموم متساويتان من هذه الجهه من جهه موافقه الكتاب ومخالفه الكتاب او موافقه العامه ومخالفه العامه فلم يمكن الترجيح لاحد هذين المرجحين بقيه المرجحات لم يثبت الترجيح بها حتى نرجح احدهما على الاخر والتخيير بينهما ايضا لم يثبت فان ادله التخيير ضعيفه فمقتضى القواعده التساقط والرجوع الى الاصل العملي اذن يوجد موارد كثيره للرجوع الى الاصل العملي في مورد تعارض النفسين فلا موجب لاخراج هذا عن موضع كبرى البحث فيقال ان البحث في غير موضع تعارض الدليلين بل البحث امر لذلك اذا الجامد هو الشك في التكليف ولم يثبت التكليف لا بعلم وجداني ولا بحجة معتبرة يعني ولا بعلمية إذا كان التكليف مشكوكا فيه ولم يثبت بالعلم الوجداني ولا بما يكون في حكم العلم الوجداني يعني على حجة المعتبرة هذا مورد للآخر وبد من الرجوع فيه يعني من الرجوع في مورده إلى الآخر ثم الشك في التكليف إما لفقدان الناس أو لإجمال الناس أو لتعارض الناس نعم فيما إذا كان التعارض بين الخبرين بالعموم وكان في أحدهما ترجيح على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة خصوص هذا خارج فلا بد من الأخذ بما فيه الرجعان وترك الآخر هذا ذلك التنقيح محل للبحث ثم لا يصدر أن محل سلامة المقام بين الاصوليين والاخباريين ليس في كبرى هذه المساله يعني النزاع ليس كبريه لا نعلم ان احدا يقول بجواز العقاب بلا بيان لان الله تبارك وتعالى يعاقب عبده على مخالفه التكليف الوافري وان كان العبد لم يكن يعلم بالمخالفه لا نستمر ان يكثر هذا من عاقله فضلا عن عالم مسلم يلتزم بذلك فكبرى المساله وهي جواز الرجوع الى البراءه وعدم تمسك التكليف الواقعي ما لم يصل الى المكلف او لكونا حقيقيا او في حزن الوجود لان لم يصل تكليف الحجه عليك فقد ظاهر انه لا يلتزم بذلك احد عاقله فالكبرى مسلمه فانما الاخباريه تعني قيام الحجه على لزوم الاحتياط اما ابتداء العلم الاجمالي بثبوت التكاليف والعلم الاجمالي منجز للتكليف ونحن نعلم اجمالا بثبوت احكام شرعيه نواهي تحريميات فهذا العلم الإجمالي يوجد التنجيز في كل مورد احتملنا أن يكون هذا حراما في الواقع لا لأجل أن الاحتمال منجز للواقع ويرتقى في التنجيز بمجرد الاحتمال لا لذلك بل لأجل أن العلم الإجمالي منجز وبما أن الاحتمال في طرف العلم الإجمالي احتمال للتكليف المنجز بالعلم ومعلوم احتمال التكليف المنجز بالعلم لابد من رعايته لأن اللزوم بل اجتناب عنه إذا كانت السباب الدائمية فالأخبار يدعي لزوم الاحتياج إما لأجل العلم الإجمالي أو لما ادعاه من دلالة الروايات على ذلك الروايات الواردة في الاحتياج أو في لزوم التلفظ كثيرة فكر عند الجمهور فإن الوجود عند الجمهور خير من الاتهام للهلجة حقوقا دونك حتى بدونك مستدان وامثال ذلك من الروايات الواردة في لزوم الاحتياج ووجود التلفظ حمل الأمر في هذه الموارد على الوجود ندعى أن الاحتياج واجب بحكم الشارح ومعلوم أن هذا بيان لو تم بيان من قبل الشارح جعل الاحتياج وأنه لا بد من رعاية التكرار الجغرافية وبعد ذلك لا يكون العقاب عقابا بلا بيان بل يكون العقاب عقابا من أسماء البيان حيث أن التكليف الواقعي قد تقيمت عليه الهجة وقد تابق البيان قد تم من قبل المولى فيجب الاحتياج ببيان المولى فالكلام إنما هو في الصغرى وأن العلم الإجمالي هل يمكن أن يكون بيانا في المقام أو أن العلم الإجمالي منحل بالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال وبالباقية مهذبة مرئية كما نقول وبالنسبة إلى أشغال الاحتياج أو التركب على ما نتكلم إنه الله لا فعلا هل إنت الاستدلال الأخراني أن هذه الروايات بالقرائن الداخلية وبالقرائن الخارجية واردة في مقام الإنكار لا في مقام بيان الحكم المولوي فإن ذلك يكتب بموارد العلم الإجمالي أو بموارد الشبهات قبل الكهف لا يمكن الرجوع إلى الأصل قبل الفهم بل يجب الإحتياط والتوقف وأما بعد الفهم فليس موجبا لهذه الروايات الأمر فيها إلحاد إلا مولوي إلا أثبتنا ذلك وأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في المشاعر من ذات الانحلال فأن هذه الأوامر ليست بمولوية فإنما هي إرشادية الأخبار بل يوافقنا في ذلك لا ينكر كفر العقاب بلا بيان ولا يلتزم بكفة العقاب على التكليف الواقعي من دون مدة ومع ذلك بل